الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في درس جديد نتناول فيه ارتباط الفروع بالأصول، حيث إن كثيرا من التخريجات التي يسير عليها بعض من ينتسب إلى الفقه تكون معيبة مخلوطة وفيها كثير من اللبس والتداخل، ومن ثم فنحن نحتاج إلى تصحيح المنهج الذي يسار عليه فيما يتعلق بتخريج الفروع على الأصول، ليكون ذلك من أسباب الدقة في الاجتهاد والصحة في النتيجة والضبط في الاجتهادات، بحيث لا يكون بينها تضارب ولا تضاد ولا تقابل. والناظر في ربط الفروع بالقواعد الأصولية يجد أن من يقوم بهذا الربط لا يخلو من 4 أحوال: الأول، من يقتصر في ربط قواعده الأصولية بالفروع الفقهية التي تذكر في كتب الأصول، حيث إن عددا من كتب الأصول اعتنت بالتفريع وذكر المسائل الفقهية المترتبة على القواعد الفقهية، فيأتي من يأتي ويقوم بتخريج تلك الفروع على قواعدها الأصولية، وهذه الطريقة فيها تدريب على تطبيق القواعد الأصولية على الفروع الفقهية. وهناك من يزيد في هذا وينتهج منهجا ثانيا بأن يذكر الفروع الفقهية التي نص عليها الفقهاء في كتب الفقه ونصوا على أنها مبنية على القواعد الأصولية، فيشير إلى البحث الأصولي ثم بعد ذلك يبني عليه الفروع الفقهية التي فرعها الفقهاء على ذلك الأصل. وهناك من يصل إلى مرتبة ثالثة أحسن من المرتبتين السابقتين، تكون بقدرة الإنسان على تخريج المسائل الفقهية المذكورة في كتب الفقه على القواعد الأصولية، وإن لم يكن الفقهاء قد بيّنوا رجوع تلك الفروع الفقهية لتلك القواعد الأصولية. وأما الطريقة الرابعة التي لا نجد لها إلا أمثلة يسيرة على مستوى العالم، هي بمثابة الكبريت الأحمر، ألا وهي تخريج الفروع الفقهية النازلة على القواعد الأصولية المقررة عند علماء الشريعة. وهذا في الناس من النوادر، ولذلك فإن الدارسين للنوازل الفقهية نجد أنهم على 5 أصناف. المراد بالنوازل الفقهية المسائل الجديدة التي حدثت في زمن الفقيه ولم تكن معروفة سابقا، بحيث تحتاج إلى اجتهاد فقهي ليستخرج حكم الله جل وعلا فيها. وهذه النوازل الفقهية الناس فيها على 5 طرائق. فالطريقة الأولى أهل الاجتهاد المطلق، وهم الذين ينظرون في النصوص ويطبقون عليها قواعد الأصول، وبالتالي يستخرجون منها أحكام رب العزة والجلال في تلك النازلة. ومن أمثلة هذا ما لو نزل بالناس نازلة متعلقة بمشاربهم، فيأتي من يأتي ويستدل بآية قرآنية على طريقة قاعدة أصولية مقررة عند علماء الشريعة ليبين أن ذلك مما يسير على مقتضى ما ورد في كتاب الله جل وعلا. ومن أمثلة هذا ما لو جاءنا مفتن فنظر في مسألة ركوب السيارات وحكم ذلك في الشريعة، ثم أخذ حكمها من قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، حيث ذكر الله جل وعلا أنه سيخلق مركوبات لم يكن يعلمها أهل الزمان الأول، فيستدل بهذا الامتنان على أن ركوب هذه المركوبات من المباح، إذ من القواعد الشرعية المقررة أن امتنان الله على العباد بنعمة من النعم يدل على إباحتها. وهناك من يدرس النوازل الفقهية بناء على مقاصد الشريعة العامة، فإن للشريعة مقاصد عامة قد جاءت بها، ومن أمثلة تلك المقاصد أن الشريعة جاءت لإخراج الناس عن داعية الهوى إلى عبودية الله جل وعلا، ومن مقاصدها أن تكون العبادة مقصورة على ما ورد في الشرع، ومن مقاصدها اختصاص العبادة بالله جل وعلا، ومن مقاصدها إباحة ما يحقق المصالح ومنع ما يؤدي إلى المفاسد. فيقول القائل بأن من مقاصد الشريعة تحقيق مصالح العباد ورفع الحرج عنهم، وبالتالي فإن استعمال هذه المركوبات مما يتوافق مع ذلك المقصد. وبناء المسائل على مقاصد الشريعة لا بد أن يكون منضبطا بالضوابط الشرعية، بحيث يتحقق من كون ذلك الأمر الذي ادعي أنه من مقاصد الشريعة أنه كذلك، وليس مما ظن فيه بعض الناس أنه من مقاصدها ولم يكن الأمر كذلك. فإن بعض الناس قد يعتقد أن بعض المعاني من مقاصد الشريعة ويكون الأمر بضد ذلك، وفي مرات قد يكون الأمر أو المعنى من مقاصد الشريعة لكن له شروط لا بد من مراعاتها. فمثلا نجد أن بعض الناس يقول بأن المساواة من مقصد الشريعة، وهذا كلام خاطئ، لأن المساواة بين الناس مع تفاوت أعمالهم وتفاوت قدرهم لا يعد من العدل، وإنما يعد من ضده، ولذا كان من مقاصد الشريعة العدل لا المساواة. وهكذا نجد أن من مقاصد الشريعة إعطاء الناس حرياتهم في أعمالهم وتصرفاتهم، لكن هذا المقصد مربوط بعدد من الشروط، فمن جاء واستعمله لاستخراج حكم نازلة ولم يراعي الشروط التي تتعلق بذلك المقصد، فإنه حينئذ لن يوافق حكم الله جل وعلا، وإنما سيعطي حكما مخالفا للشريعة. والقسم الثالث من أقسام من يدرس النوازل أولئك الذين يستخرجون أحكام النوازل من القواعد التي يقررها أهل العلم، فيعيدون هذه النوازل إلى تلك القواعد. من أمثلة ذلك أن من قواعد الفقه عند أكثر علماء الشريعة أن كلما جاز رهنه، كلما جاز بيعه جاز رهنه. فيأتي فقيه ويقول عن مسألة نازلة بأنها مما يجوز بيعه فجاز رهنه، كما لو جاءنا مثلا في الجوال وإلا غيره من الأدوات الجديدة، فإنه يقول بأنه لما جاز بيعه جاز رهنه، لأن هذه من القواعد المذهبية التي سارعوا عليها علماء المذهب. وهذا التخريج فيه ضعف من جهة وفيه قوة من جهة أخرى، والضعف والقوة فيه يعودان إلى ذات القاعدة التي خرج عليها. ومن طرائق التخريج أيضا في النوازل الجديدة القياس على ما ورد عن الأئمة السابقين، فإن العلماء قد اعتنوا بمذاهب عدد من علماء الشريعة المتقدمين فحرروا أقوالهم وذكروا الروايات الواردة عنهم وبيّنوا حقيقة مذاهبهم، فكان مما استقر عند علماء الشريعة مذاهب أولئك الأئمة. فيأتي من يأتي فيقرر مذهب الإمام من جهة، ثم بعد ذلك يقوم بتخريج النوازل الجديدة عليه. وهذه الطريقة قد سار عليها من يسمون بأصحاب التخريج من فقهاء الشريعة، وهذه الطريقة هي مبنية على شيئين: صحة اجتهاد الإمام السابق واندراج الفرع الجديد في تلك القاعدة الواردة عن ذلك الإمام. وأقوال الأئمة ومذاهبهم قد اعتنى علماء الشريعة بتحريرها. هناك طريقة أخرى من طرائق التخريج، ألا وهي قياس النوازل الجديدة على الفروع الفقهية الواردة عن الأئمة المتقدمين. فإننا نجد أن العلماء المتقدمين قد اجتهدوا في العديد من المسائل الشرعية الفقهية التي يحتاج إليها الناس، وبالتالي فإن مذهب ذلك الإمام قد يأتي بعض أتباعه فيقيس عليه المسائل الجديدة النازلة فيقول في مذهبنا الحكم كذا، وبالتالي فإن ذلك الحكم يشمل هذا الفرع الفقهي الجديد. ويحضرني في هذا الباب أن بعض الفقهاء المعاصرين لما عرضت عليهم مسألة حمل أنابيب الأكسجين التي يحتاج إليها في أثناء الصلاة، ذكروا أن بعض الأئمة المتقدمين قد أفتوا في مسألة القربة المنفوخة هواء والتي يحملها المصلي، هل تؤثر على صلاته أو لا تؤثر على الصلاة؟ فهذا تخريج فقهي لنازلة وردت على الناس بمسألة ورد عن الأئمة المتقدمين البحث والقول فيها. ويعرض لي في هذا في مسألة بيع الخيارات التي استجدت في حياة الناس في كثير من الأسواق العالمية، فإن هذه المعاملة قد حاول بعض أهل العلم أن يخرجها على مسألة بيع العربون التي يذكرها علماء الشريعة ويبينون ما فيها من الخلاف. فهذا تخريج لمسألة نازلة على فرع فقهي وارد عن إمام من الأئمة. ولذا ينبغي بنا أن نبحث في طرائق إثبات مذهب الإمام، فإن نسبة ما ينسب من الأقوال للإمام لم يأتي أمرا اعتباطيا، وإنما له طرائق محددة وأساليب معلومة عند علماء الشريعة. ولذا كان من الطرائق التي يسار عليها في ما يتعلق بهذا الباب طرائق تحرير مذاهب الأئمة، فإن ما ينسب إلى الإمام من مقالة وحكم وفقه ليست من الأمور التي تأتي اعتباطا، وإنما لها طرائق متعددة. وبالتالي فإن الإنسان متى أراد أن يثبت مذهبا لإمام فعليه حينئذ أن يقوم بانتهاج طريقة من طرائق تحرير مذاهب الأئمة والعمل بها. و فقهاء المذاهب يذكرون عددا من الطرائق التي يبنون عليها تخريج أو إثبات أقوال الأئمة. فمن ذلك أولا نص الإمام، فإن الإمام إذا نص على حكم في مسألة معينة فإننا نثبت له ما نقل عنه بالنص، وهذا لا إشكال في اعتباره من الطرائق الصحيحة لإثبات مذاهب الأئمة، فهذا قوله وهذه فتواه، وبالتالي نتحقق من انتساب ذلك القول لذلك الإمام. وهكذا من الطرائق أن يكون الإمام قد تكلم عن المسألة بطريق الظاهر، فإن اللفظ العربي كما يدل على معانيه بطريق النص قد يدل على معانيه بطريق الظاهر، ومن ثم يثبت مذهب الإمام من خلال ما ورد عنه من الظواهر. ويدخل في هذا ما لو تكلم الإمام بالأمر أو بالنهي أو بالعموم أو نحو ذلك من الطرائق الظاهرة في فهم الألفاظ العربية. ومن الطرائق التي يثبت بها مذهب الإمام مفهوم كلام الإمام، مفهوم كلام الإمام. وأنتم تعلمون أن اللفظ العربي ينقسم مدلوله إلى قسمين، منطوق ويشمل اللفظ الصريح ويشمل الظاهر، وهناك نوع آخر هو ما يفهم بطريق المفهوم، سواء كان بطريق الاقتضاء أو بطريق التنبيه الذي هو مفهوم الموافقة أو بطريق دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة أو بطريق دلالة الاقتضاء أو بطريق دلالة الإشارة أو بطريق دلالة الإيماء. وهذه كلها طرائق ممهدة في اللغة العربية. هناك طريق آخر متعلق ب هناك طريق آخر متعلق بطريق معنى النص، ألا وهو القياس على كلام الإمام، وهذا له ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون الإمام قد نص على علة الحكم، فحينئذ نثبت ذلك الحكم في كل محل وجد فيه ذلك المعنى. والثاني أن ينص الإمام على الحكم بدون أن يذكر العلة والوصف الذي بنى عليه حكمه، فيأتي المجتهد ويقرر العلة التي لاحظها الإمام في اجتهاده ثم يقوم بالقياس عليها. وهكذا من الطرائق في هذا أن الفقيه إذا نص على حكم في مسألة ولم يذكر علتها ولم يظهر لنا التعليل، فحينئذ لا يجوز لنا أن نقوم بالقياس على قوله لأنه لم يرتضي ذلك التعليل. فهذه طرائق من طرائق إثبات مذاهب الأئمة، وقد اعتنى علماء الشريعة بذكر مذاهب الأئمة من خلال الوسائل السابقة، إما بنص الإمام أو بمفهوم كلامه أو بنحو ذلك. كذلك من الطرائق التي نثبت بها مذاهب الأئمة أن يكون هناك فعل من الإمام، وبالتالي فإننا نقوم بالقياس عليه. وهذا هذا المعنى وهو إثبات مذهب الإمام بالفعل الذي فعله من مواطن الخلاف بين الأئمة، فإن حجية السنة الفعلية بينها وبين مسألة إثبات مذهب الإمام من فعله نوع تماثل من جهة واختلاف من جهة أخرى، فمن لاحظ جوانب التماثل قال بإثبات مذهب الإمام بناء على الأفعال الواردة عنه، ومن لاحظ جوانب الاختلاف قال بأن مذهب الإمام لا يصح إثباته بناء على ما روي عنه من فعله. وعلى كل، فهذه طرائق لإثبات مذاهب الأئمة التي يمكننا بعد ذلك أن نقوم بالتخريج عليها. ويلاحظ هنا أنه في مرات في تخريج الفروع على الأصول الواردة عن إمام من الأئمة أن الفقهاء الذين يخرجون الفروع الفقهية على ما ورد عن أئمتهم على أنواع. النوع الأول من يلاحظ قاعدة الإمام وإن لم يلاحظ الفروع الواردة عنه، فيقول لو أن الإمام اطلع على كذا لقال بهذا بناء على قواعده. وأضرب لكم مثلا من المسائل التي اشتهرت، مسألة انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور، فإن الإمام الشافعي أثر عنه بأنه قال لا ينتقض الوضوء بذلك، فجاء بعض أصحابه وقال إن من مقتضى مذهب الإمام الشافعي أن يقول بانتقاض الوضوء بذلك، لأنه قد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، هكذا قال الإمام الشافعي، فيقول هذه المسألة صح فيها الحديث، وبالتالي على قواعد المذهب أن الإمام يقول بانتقاض الوضوء بناء على أكل لحم الجزور، كما قال بذلك الإمام النووي وعدد من أئمة أهل العلم. ومن القواعد في هذا أنه في مرات قد يخالف في القاعدة الفقهية التي يتبناها المذهب، ومع ذلك يوافقه في الأصل الذي يستند عليه. ومن أمثلة ذلك ما ذكرناه سابقا من الاختلاف في عدد من القواعد، مثلا النظر في الترجيح بواسطة القرعة، فإن هذا مما وقع الاختلاف فيه بين العلماء. فحينئذ عندما يأتينا فقيه ويقول بأن إمامي لم يقل بالترجيح بذلك، لكن من مقتضى مذهبه أن يقول بالترجيح بذلك لورود الأحاديث الصحيحة في هذا الباب، ويستدل مثلا بقصة يونس في قوله فساهم فكان من المدحضين، وبقصة مريم عليها السلام لما قال تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا فعلوا. وهكذا في ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، في حوادث كثيرة في هذا المنطلق كلها تؤيد أن القرعة يعمل بها عند التساوي بين المتماثلات أو المتقابلات. فالمقصود أنه إذا ورد على الناس نوازل جديدة يحصل النزاع فيها وتكون الفرص متساوية، فحينئذ يشرع الدخول في هذا الباب. هذا باب قياسي، مثل الاختلاف في عدد من أمور الحياة في زمننا الحاضر. هكذا من الأمور التي ينبه عليها في هذا الباب أنه في عدد من المرات قد يكون هناك اختلاف في القاعدة الفقهية، وبالتالي يصح إرجاع الفرع الفقهي للقاعدة مع وجود الاختلاف في حكم ذلك الفرع، للاختلاف في القاعدة أو في طريقة الإدراج. فهذا شيء مما يتعلق بتخريج الفروع على الأصول، مما يتعلق بتعامل الفقهاء الذين يسيرون على مقتضى ما قرر عن أئمتهم. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوالنا جميعا وأن يوفقنا لهداه وأن يجعل عملنا في رضاه، كما نسأله جل وعلا أن يغفر الذنوب وأن يرفع الدرجات. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسبوع القادم لا يوجد عندنا درس، موعدنا الأسبوع بعد القادم إن شاء الله. في سؤال ولا إشكال؟ بارك الله فيكم.